وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. والجوهر جنس لما يصدق عليه من الماهيات النوعية، مقوم لها مأخوذ في حدودها، لأن كون الماهيات العرضية مفتقرة في وجودها الخارجي إلى موضوع مستغن عنها يستلزم وجود ماهية هي في ذاتها موضوعة لها مستغنية عنها. كان كلامنا في تعريف الجوهر وأنه جنس لما تحته من الماهيات. إلى البحث السابق بينا المطلب الأول وهو تعريف الجوهر وشرائط أو القيود التي ذكرت في التعريف، أن الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها، وبينا هذا التعريف بالتفصيل. بقي الأمر الثاني الذي أشار إليه السيد العلامة رحمة الله عليه في هذا الفصل الثاني، وهو هل أن الجوهر جنس من الأجناس وماهية من الماهيات لما تحته من الماهيات النوعية أم لا. بتعبير آخر، الجوهر هو كمفهوم العرض مفهوم انتزاعي ومن المعقولات الثانية الفلسفية، أو أن الجوهر مفهوم ماهوي ومن الماهيات ومن المعقولات الأولية. إذا قلنا أن الجوهر كمفهوم العرض مفهوم انتزاعي ومعقول فلسفي ثاني، إذن ليس الجوهر جنسا لما تحته من الماهيات، كما أن مفهوم الوجود ليس جنسا لما تحته من أنواع وأقسام الوجودات، كمفهوم الإمكان، كمفهوم الوجوب، كمفهوم الامتناع وسائر المفاهيم الفلسفية. أما إذا قلنا أن الجوهر جنس وماهية ومفهوم ماهوي، إذن يقع جنسا لما تحته من الماهيات، ومقصودنا من وقوعه جنسا لما تحته من الماهيات يعني أنه يؤخذ في حد الماهيات التي تحت مقولة الجوهر، مثل النفس مثلا، مثل الصورة، مثل الهيولة، مثل الجسم، كما سنذكر إن شاء الله الأقسام الخمسة للجوهر في الفصل الثالث. فإن الجوهر جنس لهذه الماهيات. المعروف والمشهور بين الحكماء أن الجوهر من مقولة الماهية، وإنه جنس لما تحته من الماهيات، وأقاموا برهانا على ذلك. برهان المشهور على كون الجوهر من مقولة الماهيات عند السيد العلامة برهان ضعيف وباطل كما سنبينه. ولهذا قبل ما يدخل في برهان المشهور، هو بنفسه ذكر برهانا على أن مقولة الجوهر من المقولات الماهوية والجوهر جنس لما تحته من الماهيات. البرهان الذي ذكره السيد العلامة هذا البرهان، أنه نحن حسب التعريف المتقدم فرقنا بين الجوهر وبين العرض، بأن الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها، والعرض ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها. بناء على هذا، الأعراض التسعة التي توجد في الخارج، وبلا شك حسب البحث السابق قلنا على الأقل الأعراض النسبية لها وجود مما لا ريب في وجودها، فهي في الجملة الأعراض موجودة في الخارج. نقول هذه الأعراض الموجودة في الخارج أو هذه الماهيات العرضية الموجودة في الخارج موجودة في نفسها وبنفسها أو موجودة في نفسها ولغيرها؟ إذا موجودة في نفسها ولنفسها فإذا أصبحت جواهر وليست أعراضا، وهذا خلف وباطل. إذن وجودها في الخارج مستلزم لكونها موجودة في موضوع مستغن عنها، ذلك الموضوع لا بد أن يكون ماهية من الماهية. إذن إذا لم يكن هناك موضوع ماهوي لوجود الأعراض في ذلك الموضوع، استلزم أن نقول الأعراض موجودة في ماهية هي أيضا موجودة في موضوع آخر، وتلك في موضوع آخر، وذاك في موضوع آخر، إلى ما لا نهاية له، ويبطل التقرر الماهوي. يعني لا يوجد هناك تحقق للماهية في الخارج، لأن الأعراض إذا وجدت في ماهية ليست تلك الماهية مستغنى عن الموضوع، بل هي محتاجة إلى موضوع. تلك الماهية أيضا يقع السؤال عنها أنها موجودة في أين؟ موجودة في ماهية أخرى وهي أيضا ليست مستغنى عن الموضوع، فتتسلسل الماهيات. إذن لا توجد ماهية في الخارج أبدا. وبناء على هذا القول بوجود الماهيات العرضية في الخارج، يلازم ثبوت ماهية الجوهر، وأن هناك ماهية في الخارج وقعت موضوعا للماهيات العرضية مستغن تلك الماهية عن الموضوع. هذا حاصل الكلام في أن الجوهر من الماهيات ويقع جنسا لتحته من الماهيات النوعية. نعم لا نستفيد نعم نستفيد من وجود الأعراض في الخارج أنه وجود الأعراض في الخارج يلازم ثبوت ماهية جوهرية. ولهذا ذكر السيد العلامة أول شيء إثبات وجود الجوهر وإثبات وجود العرض، وهنا نثبت أن الجوهر جنس من الماهيات وماهية من الماهيات التي تقع جنسا لما تحته من الماهيات. والجوهر جنس لما يصدق عليه من الماهيات النوعية مقوم لتلك الماهيات النوعية، مأخوذ في حدود تلك الماهيات النوعية. وسنبين الماهيات النوعية تحت الجوهر هي خمسة كما سنذكرها في الفصل الآتي، لأن كون الماهيات العرضية مفتقرة في وجودها الخارجي إلى موضوع مستغن عنها، هذه الماهيات العرضية في وجودها الخارجي ما دامت تحتاج إلى موضوع مستغن، يستلزم وجود ماهية هي في ذاتها موضوعة لتلك الأعراض مستغنية عنها، يعني عن الماهيات العرضية، لا بد من فرض ذلك. وإلا إذا لم نفرض ماهية موجودة في الخارج مستغنى عن الموضوع، ذهبت سلسلة الافتقار والحاجة إلى الموضوع إلى غير النهاية، يعني إلى ما لا نهاية له، فلم تتقرر ولم توجد ماهية في الخارج، وهو ظاهر. إذن الجوهر مقولة من المقولات الماهوية وجنس لما تحته من الماهيات النوعية. ولهذا نقول النفس جوهر، الصورة جوهر، الحيولة جوهر، الجسم جوهر. عندما نريد أن نعرف الجسم نقول جوهر مادي أو جوهر ذات أبعاد ثلاثة من الطول والعرض والعمق. إذن المقصود من الجسم هو الذي فجنسه جوهر وفصله ذات أبعاد ثلاث. وأما ما استدل به المشهور على جنسية الجوهر، هذا هو برهان مشهور الحكماء. مشهور الحكماء قالوا أن المقصود من الجوهر في مقام إثبات أن الجوهر جنس للماهيات النوعية الواقعة تحته، قالوا أن المقصود من الجوهر ماذا؟ مفهوم ومعنى ينتزع من نحو وجود الشيء. مقصودنا من الجوهر هو الموجود الذي في وجوده الخارجي لا يحتاج إلى موضوع مستغن عنه. في قبال وجود العرض، المقصود من الوجود العرض هو الوجود الذي يحتاج في تلبسه بالوجود الخارجي إلى موضوع مستغن عنه. سنعبر الوجود أو الماهية الموجودة. بناء على هذا نقول انتزعنا من الأنواع الخمسة تحت الجوهر الجسم والصورة والهيولة والنفس والعقل، انتزعنا مفهوما واحد أن هذه الأنواع وهذه الماهيات النوعية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها. وبهذا المفهوم الواحد يكون جامعا ماهويا بين هذه الأنواع الخمسة. إذا لم يكن جامعا ماهويا ولم يكن حيثية مشتركة في هذه الأنواع الخمسة، استلزم انتزاع مفهوم واحد من متباينات خمسة. وانتزاع شيء واحد من متباينات يكون محالا. هذا حاصل استدلال المشهور على أن الجوهر يقع جنسا للماهيات النوعية التي تحته. وأما ما استدل به وهو المشهور على وأما ما استدل به بصيغة المجهول لم يمكن قراءته، وأما ما استدل به على جنسية الجوهر لما تحته بأن كون وجود الجوهر لا في موضوع وصف واحد مشترك بين الماهيات الجوهرية، يعني بين الماهيات الخمسة التي تحت الجوهر، حاصل لها على وجه اللزوم مع قطع النظر عن الأمور الخارجة. فإن النفس بما هي نفس إذا وجدت وجدت في الخارج بلا موضوع، كذلك العقل، كذلك المادة، كذلك الصورة، كذلك الجسم. فلو لم يكن الجوهر جنسا لهذه الماهيات الجوهرية بل كان لازم وجودها وهي ماهيات متباينة بتمام الذات، لزم انتزاع مفهوم واحد من مصاديق كثيرة مباينة بما هي كذلك، يعني بما هي متباينة، وهو محال عقلا. فبين هذه الماهيات الكثيرة المتباينة بناء على انتزاع وصف واحد منها، بينها جامع ماهوي واحد لازمه الوجود، كون وجودها لا في موضوع، يعني كون وجود هذه الماهيات ليس في الموضوع. السيد العلامة في الجواب يقول أن هذا البرهان ناقص وضعيف. لماذا؟ لأنه منقوض بمفهوم العرض. مفهوم العرض ماذا؟ تعريف العرض هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها. خب هذا الوصف الذي ينتزع من وجود الأعراض التسعة، هذا الوصف وصف واحد ويجمع الأعراض التسعة، ولكن الحكماء خصوصا المشهور منهم لم يلتزموا أن مفهوم العرض جنس لما تحته من الأعراض التسعة. خب لماذا في العرض لم يقولوا ولكن في الجوهر قالوا؟ إذن مجرد انتزاع مفهوم واحد من أشياء متباينة في الخارج لا يلازم أن ذات المفهوم جامع ماهوي مشترك بين تلك المتباينة. هذه الملازمة موجودة، وإلا لو كانت هذه الملازمة موجودة لماذا في مفهوم العرض لم تذكر هذه الملازمة؟ ففيها أن الوصف المذكور معنى منتزع من سنخ وجود هذه الماهيات الجوهرية لا من نفس الماهيات، كما أن كون الوجود في الموضوع وهو وصف واحد لازم لوجود المقولات التسع العرضية. معنى واحد منتزع من سنخ وجود الأعراض جميعا. فلو استلزم كون الوصف المنتزع من الجواهر
معنى واحدا جامعا ماهويا واحدا في الماهيات الجوهرية لاستلزم كون الوصف المنتزع من المقولات العربية معنى واحدا جامعا ماهويا واحدا في المقولات العربية، وهو جنس لتلك المقولات، وبالأخير وانتهت الماهيات بالأخير إلى مقولتين هما الجوهر والعرض. لماذا المشهور جعلوا الماهيات عشرة؟ ولماذا قالوا أن المقولات مقولات عاشرة؟ مضر أن يقولوا أن المقولات اثنان، مقولة الجوهر ومقولة العرض. نرجع إلى أحسن نقول اشتبهوا، نرجع إلى شنو؟ إلى ما ذكره سيد العلامة أن ماهية العرض إذا وجدت في الخارج لابد من موضوع لها، وذاك الموضوع إذا كان محتاجا إلى موضوع آخر وذاك إلى موضوع آخر يتسلسل. إذن لابد من أنه هناك موضوع ماهوي في الخارج، يعني ماهية موجودة في الخارج مستغنية عن الموضوع، وهذه الأعراض التسعة توجد في تلك الماهية. تلك الماهية نسميها ماهية الجوهرية. إذن الماهية الجوهرية جنس لأنواع الجواهر من الجسم والمادة والهيولة والنفس والعاقل كما سنذكر. فالمعول في إثبات جنسية الجوهر لما تحته من الماهيات النوعية على ما تقدم، ما بينا من برهان سيد العلامة من أن افتقار العرب إلى موضوع يقوم به يستلزم ماهية قائمة بنفسها في الخارج، وتلك الماهية القائمة نفسها المستغنية عن الموضوع نعبر عنها بالجوهر. إذن الجوهر جنس ماهوي يقع جنسا لما تحته من الماهيات النوعية، ويتفرع على ما تقدم أن الشيء الواحد. من ثمرات هذا البحث هذه الثمرة أنه لا يمكن أن نحكم على ماهية موجودة في الخارج بأنها جوهر وعرض، لأنه مستلزم لاجتماع النقيضين. بناء على هذا الماهية الموجودة في الخارج إما هي ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها فهي جوهر، وإما هي الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع فهي عرض. لا يمكن أن نقول أن ماهية واحدة في الخارج هي جوهر وهي عرض، أو أنها لا جوهر ولا عرف، لأن الحصر حصر عقلي. ويتفرع على ما تقدم أن الشيء الواحد لا يكون جوهرا وعرضا معا، وناهيك في ذلك أن الجوهر وجوده لا في موضوع كما بينا، والعرض وجوده في موضوع، والوصفان لا يجتمعان في شيء واحد بالبداية لأنه مستلزم لاجتماع النقيضين. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. الفصل الثالث في أقسام الجوهر. الجوهر بناء على هذا المطلب وقع جنسا، وباعتبار قلنا في بداية البحث أنه العلامة ذكر البرهان على إثبات جنسية الجوهر لما تحته بهذا البيان أنه الماهيات العرضية بلا شك أنها موجودة في الخارج كما ذكر في البحث السابق. نقول هذه الماهيات العرضية عندما وجدت في الخارج تحتاج إلى موضوع، نعم ذلك الموضوع موجود بنفسه أو موجود في موضوع آخر. إذا موجود في موضوع آخر ذاك الموضوع يحتاج إلى موضوع آخر موجود فيه، وهكذا يتسلسل. إذا لا تتقرر ماهية في الخارج ولا توجد ماهية في الخارج، لا بد من فرض ماهية مستقلة عن ماهية الأعراض موجودة في الخارج لا تحتاج إلى الموضوع، بل الأعراض محتاجة إلى تلك الماهية حتى توجد الأعراض في الخارج. فعندما وجدت الأعراض في الخارج وكانت تلك الماهية موجودة وهي التي تقع موضوعا للماهيات العرضية، إذن تلك الماهية هي ماهية الجوهر. إذن الجوهر مفهوم ماهوي يقع جنسا لما تحته من الماهيات النوعية. لا، شوفوا الماهيات العربية توجد في الخارج، توجد في موضوع أو لا، ذلك الموضوع ماهوي أو غير ماهوي، ماهوي ذاك الموضوع هو الجوهر. إذن الجوهر مفهوم ماهوي له وجود في الخارج، وهو جنس لما تحته من الماهيات النوعية. الفصل الثالث في أقسام الجوهر الأولية. أول ما قسموا الجوهر حسب اعتقاد الحكماء، قالوا أن الجوهر ماهية قابلة للانقسام إلى خمسة أقسام. لماذا؟ لأن الماهية الجوهرية عندما توجد إما توجد في محل وإما لا توجد في محل. إن كانت كائنة وموجودة في محل فهي التي يعبر عنها بالصورة المادية التي تحتاج إلى المحل. إن لم تكن كائنة في المحل في هذه الصورة الثانية، تارة هذه تكون قائمة بما حل فيها وتارة ليست قائمة بما حل فيها. يعني هذه الماهية الجوهرية تارة تحتاج إلى ما حل فيها وتارة لا تحتاج إلى ما حل فيها. إن احتاجت إلى ما حل فيها يعبر عنها بالهيولة، لأن الهيولة تحتاج إلى الصورة المادية. إن لم تكن محتاجة إلى ما حل فيها نقول هنا تارة مركبة من الهيولة والصورة، وتارة ليست مركبة بل بسيطة. إن كانت مركبة فهي الجسم، فيقال الجسم جوهر كان هناك فيها حل في المحل ولكنه مركب من المادة والصورة. إن لم يكن مركبا من المادة والصورة فهو تارة ذات علاقة انفعالية وتارة ذات علاقة فعلية. إن كان ذات علاقة انفعالية يقال أنها نفس، لأن النفس تحتاج إلى المادة، ولهذا يعبر عنها بأنها ذات علاقة انفعالية مع المادة. وتارة ذات علاقة فعلية وهي العقل، المراد من العقل المجرد التام ذاتا وفعلا. إذن هناك أقسام خمسة للجوهر. الجوهر إما يحل في محل وإما لم يكن حالا في محل، وفي صورة عدم حلوله إما يحتاج إلى الغير وإما لا يحتاج إلى الغير، وفي صورة احتياجه إلى الغير تارة مركب وتارة بسيط، وفي صورة بساطته تارة ذات علاقة انفعالية وتارة ذات علاقة فعلية. وهذه هي الأقسام الخمسة للجوهر: الصورة والهيولة والجسم والنفس والعقل. قالوا إن الجوهر إما أن يكون في محل، يعني حال في محل، أو لا يكون حالا في محل. والكائن في المحل والحال في المحل هو الصورة المادية، هذا قسم الأول. قسم الثاني: وغير الكائن في المحل إما أن يكون محلا لشيء يقوم بذلك الشيء، يعني يحتاج إلى ذلك الشيء، أو لا يكون محلا لشيء يقوم به. إذا فرضنا أنه محل ولكن لا يحتاج إلى الحال فيه، والأول وهو الذي محلا لشيء وذلك يقوم به يعني يحتاج إلى ذلك الحال هو الهيولة، لأن الهيولة تحتاج إلى الصورة، فإن الصورة تكون محلا حالا في الهيولة، ولكن الهيولة ليست غنية عن الصورة باعتبار تحتاج في وجودها إلى الصورة. والثاني وهو الذي لا يقوم بالشيء الآخر، يعني ليس محتاجا إلى الغير، لا يخلو. إما أن يكون هذا الذي لا يحتاج إلى الغير مركبا من الهيولة والصورة، أو لا يكون، يعني يكون بسيطا. والأول وهو المركب هو الجسم، هذا قسم الثالث من الجوهر. والثاني وهو الذي ليس مركب يعني بسيط، إما أن يكون ذات علاقة انفعالية بالجسم بوجه من الوجوه، يعني له علاقة مع الجسم، أو لا يكون له علاقة انفعالية، يعني ذات علاقة فعلية ثابت له كل شيء مما ينبغي أن يثبت له من الكمال الوجودي بالفعل لا بالقوة. والأول وهو الذي ذات علاقة انفعالية بالجسم النفس، لأن النفس في حياتها الدنيوي تحتاج إلى البدن. والثاني وهو الذي ذات علاقة فعلية هو العقل، والمراد من العقل المجرد التام ذاتا وفعلا. فأقسام الجوهر الأولية، يعني أول ما يقسم الجوهر إليها خمسة، هي الصورة المادية أي التي كائن في المحل، والهيولى التي ليست كائنا في المحل ولكن تحتاج إلى حال فيها، والجسم وهي التي لا تحتاج إلى حال فيها ولكنه مركب، والنفس وهو البسيط الذي ذا علاقة انفعالية، والعقل وهو الذي بسيط ولكن ذا علاقة فعلية وليس التقسيم عقليا. سيد العلامة يشكل على هذا التقسيم المعروف عند المشائين، طبعا هذا التقسيم من التقسيمات المعروفة في الحكمة المشائية، من جملة إشكالاته هذا الإشكال أن هذا التقسيم ليس تقسيما عقليا دائرا بين النفي والإثبات. مثلا عندما قلنا أن الجوهر إما حال في شيء وإما ليس حالا في شيء، والذي لم يكن حالا في شيء إما محل لشيء يقوم به وإما ليس محلا لشيء يقوم به. عندما قلنا ليس محلا لشيء يقوم به، قلنا أنه هناك تارة مركب من الهيولة والمادة والصورة، وتارة ليس مركب، والمركب مثلنا له بالجسم. من يقول أن المركب مصداقه فقط الجسم؟ لعل هناك موجودات في الخارج مركبة من الهيولة ومن الصورة ولكنها ليست جسما. هذا الدليل على أن هذا التقسيم ليس تقسيما عقليا. نعم هذا التقسيم صحيح من المشائين بناء على استقرائه، استقرأوا مثلا الجوهر الذي لم يكن حالا في شيء ولم يكن محتاجا إلى غيره ولم يقع محلا لشيء يقوم به، قالوا بحسب الاستقراء هذا الجوهر هو الجسم. أما هل أنه يوجد جوهر آخر غير الجسم أو لا يوجد، لا دليل عليه، حسب الاستقراء لا يوجد. وليس التقسيم عقليا دائرا بين النفي والإثبات، فإن الجوهر المركب من الجوهر الحال والجوهر المحل ليس ينحصر بحسب الاحتمال العقلي في الجسم، كما ذكرنا أن الجسم هو المركب من الهيولة ومن الصورة، الهيولة جوهر والصورة جوهر، الصورة حالة في الهيولة والهيولة محل للصورة، ونتيجة تركيب الهيولة مع الصورة جوهر ثالث وهو الجسم. ولهذا يقال أن الاتحاد بين الهيولة والصورة كما ذكرنا سابقا اتحاد حقيقي، لأنه يتحقق من وراء الاتحاد شيء جديد وأثر جديد. فمن الجائز أن يكون في الوجود المادي جوهر مادي مركب من المادة والصورة غير الصورة الجسمية، لكنهم قصروا النوع المادي الأول في الجسم تعويلا على استقرائهم، يعني على استقراء المشائين. مضافا إلى ذلك، على أنك قد عرفت، إحنا ذكرنا سابقا قلنا أن الصورة الجوهرية والفصول الجواهر ليست مندرجة تحت الجواهر وليست من مقولة الجواهر، مع الالتفات إلى هذا المطلب الذي تقدم، إذن لا يمكن أن نقول أن الجوهر المركب من الهيولة والصورة أو من الجوهر الحالي والمحل يختص بالجسم، لعل هناك وجود آخر ويندرج تحت الجوهر. على أنك قد عرفت أن الصورة الجوهرية أي الجسم والنفس كما ذكرنا سابقا ليست مندرجة تحت مقولة الجوهر، يعني ليست محمولة على الجوهر بالحمل الأولي، وإن كانت محمولة بالحمل الشائع كما ذكرنا مفصلا، وإن صدق عليها الجوهر صدق الخارج اللازم، باعتبار أن الجوهرية وصف لازم لها، باعتبار أنها إذا وجدت في الخارج لا في موضوع مستغنى عنها. حسب هذا الوصف الخارج عنها اللازم لها، نعم جوهر، ولكن بحسب المصداق والحمل الشائع لا بحسب الحمل الأولي.